أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في اختلاف المتعاقدين في الشرائط. في ختام هذا الفرع يقسم المصنف رحمة الله عليه الشرائط المختلف فيها إلى قسمين. القسم الأول الشرائط التي لو وقع الاختلاف فيها لأدت إلى كون بطلان العقد مستندا إلى فعل أحدهما، كشرطية العربية. فلو أن من يشترط العربية أوجب بالعربية والآخر غير المشترط أو قبل بغير العربية، فحينئذ يكون سبب بطلان العقد وفعل أحدهما استنادا إلى اجتهاد الآخر أو تقليده. الصنف الثاني والقسم الثاني ما كان بطلان العقد مستندا إلى الإخلال بالمجموع كما هو الحال في مثل الشرطية الموالاة والتنجيز. فلو أن الموجب أوجب العقد وتأخر المشتري في إنشاء القبول تأخرا أخل بالموالاة، وكانت الموالاة شرطا عند الموجب وليست شرطا عند القابل. ففي مثل هذه الصورة تكون عبارة الموجب قد فسدت، فيحتاج إلى أن يكررها، فمع عدم تكرارها يكون العقد في الواقع يبطل لعدم تركبه من الإيجاب والقبول. والفرق بين هذا القسم وسابقه أنه في القسم الأول الفساد يستند إلى فعل أحدهما، في هذا القسم يستند الفساد لعدم تحقق أركان العقد ولعدم كون المعاملة قد تركبت من إيجاب وقبول، فيستند الفساد حينئذ إلى فعل كليهما، لأن الموجب بحسب الفرض كان عليه أن يوجب ثانية بعد الإخلال بالموالاة ولم يفعل. من القسم الأول عد الماتن اشتراط الصراحة والعربية والماضوية والترتيب، وفي القسم الثاني أدرج الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات الصحة، في القسم الأول يكون العقد فاسدا لفساد ركن، بينما في القسم الثاني يكون العقد فاسدا لفساد ركني المعاملة. عليكم السلام. ولكن هنا إشكال قد يسجل. حاصل الإشكال أنه لا نرى فرقا بين الترتيب وبين الموالاة، فكما أن الموالاة شرط قائم بالطرفين كذلك الترتيب شرط قائم بالطرفين، لأن الترتيب عبارة عن تقدم الإيجاب وتأخر القبول، والتقدم والتأخر من الصفات المتضايفة التي لا تقوم إلا بالطرفين، فلو قدم القبول وأخر الإيجاب لاستند البطلان إلى ماذا؟ إلى فعل المجموع. واضح الكلام؟ الآن في شرط العربية، لو واحد ذكر بالعربية والآخر بالفارسية يكون البطلان مستند إلى فعل أحدهما. أما في الموالاة الأمر ليس كذلك، لأن الموالاة ينحل إلى شرطين: أن يكون الإيجاب متقدما وأن يكون القبول متأخرا. فلو أن القابل قدم والموجب آخر يكون الفساد مستندا إلى كليهما. فينبغي أن يدرج الموالاة مع يدرج الترتيب مع الموالاة لا في القسم الأول. لكن بالتأمل فيما ذكره الماتن في شرطية القبول في شرطية الترتيب يتضح الجواب عن هذا الإشكال. فإن منشأ بطلان القبول بطلان الإخلال بالترتيب عند الماتن عبارة عن أن القبول المتقدم لا يتضمن إنشاء الرضا لأن الرضا لا بد أن يكون مطاوعا لشيء حصل فالذي يشترط في الواقع تأخر القبول لا تقدم الإيجاب. وإن كان لازم تأخر القبول أن يتقدم الإيجاب لكنه ليس شرطا لأن الإيجاب يقبل لإنشاء مضمونه تقدم أم تأخر لأنه لا يوجد فيه معنى المطاوعة بخلاف القبول. وعليه فيكون البطلان منتسبا إلى فعل القابل لا إلى فعل الموجب. يعني هكذا الآن أنت لو قلت لي قبلت ثم أنا قلت بعتك الكتاب وأنت لم تكرر القبول بعد ذلك يكون البطلان لأنك لم تأتي بالقبول لأن القبول المتقدم كالعدم فيكون البطلان مستندا إليك لا إلى مجموع المتعاملين. صحيح أنه إذا اشترطنا تأخر القبول لازمه أن يتقدم الإنشاء لكن لا يشترط في المتلازمين أن يتحدا في الحكم. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي اتضح السر لماذا عددنا الترتيب من القسم الأول الذي يستند الفساد فيه إلى أحدهما. يقول هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين اجتهادا أو تقليدا مستندا إلى فعل آخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب. وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد فالظاهر أن اختلاف هذه الشروط يوجب فساد المجموع لأنه فساد واحد فيستطيع أن يصححه فيصح العقد لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا، فإن الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، ليش أو الموجب علق أو لم يبق على صفة الإنشاء اعتقادا منه اجتهادا أو تقليدا أن هذا مشروع، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، لأنه يراه كالعدم. لو أنا قلت لك بعتك إن أمطرت السماء، أنت القابل اجتهادا أو تقليدا ترى أنه لم يصدر مني إيجاب. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالات بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالات. فتأمل، ربما هذه فتأمل تشير إلى أن العقد وإن بطل في الفرض لكن يمكن أن يصحح عن طريق كون المعاطات قد تحصل بالفعل الذي اختل فيه شرائط الصيغة. وقد تقدم عند الماتن أنه اختار كون المعاطات عقدا ماذا؟ لازما. ربما إشارة إلى ذلك، وربما إشارة إلى أن ما ذكر في القسم الثاني لا يتم دائما، فمثلا لو كان التعليق من جانب القابل لا الموجب، بحيث قال القابل بعتك الكتاب منجزا، فقبل المشتري معلقا، في هذه الصورة يستند البطلان إلى فعل القابل لا إلى المجموع. كيفما كان، مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد يعتبر هذا البحث من أمهات مباحث البيع. في كم بحث في البيع تعتبر من الأمهات؟ واحدة المعاطات، اثنين أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، ثلاثة عقد الفضول. هذه المباحث الثلاثة هي عمدة مباحث البيع. والوجه في التعرض لهذه المسألة في المقام، أعني بعد الانتهاء من شرائط العقد والصيغة، واضح باعتبار أنه باختلال الشرائط يصبح العقد ماذا؟ فاسدا، فيقع الكلام عن أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. هذا وجه التعرض للمسألة في المقام. هناك أحكام متعددة تترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، منها ما هو تكليفي، ومنها ما هو وضعي. فمثلا من الأحكام التكليفية وجوب الرد فورا، إذا مجرد ما تعرف أن العقد فاسد يجب أن ترد ما قبضت، وهذا سوف يأتي الحديث عنه. ومن جملة الأحكام الوضعية عدم ملكيته للمقبوض بالعقد الفاسد. إذن هناك أحكام تكليفية تترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، وهناك أحكام وضعية. في الابتداء تعرض الماتن رحمة الله عليه لحكمين. الحكم الأول عدم تحقق الملك، ودليله في غاية الوضوح، لأن الكلام عن العقد الفاسد فواضح أنه لا يؤدي إلى الملك. الحكم الثاني الضمان، والضمان يطلق على أحد معنيين. المعنى الأول ضمان التلف، والمعنى الثاني ضمان الإتلاف. لا إشكال ولا بحث في ضمان الإتلاف، ضرورة اندراجه بوضوح تحت قاعدة ماذا؟ من أتلف مال الغير. وإنما الكلام في المقام في ضمان التلف، يعني واضح الفرق بين الإتلاف وبين التلف. الإتلاف فعل المتلف، المتلف هو الذي يضمن، أما ضمان التلف لا، يحصل من خارج الضامن فيضمن. استدل الماتن رحمة الله عليه على ضمان التلف بوجوه. الوجه الأول الإجماع، ويستفاد ذلك من كلام الشيخ رحمة الله عليه صراحة وكناية، وهكذا يستفاد من ابن إدريس دعوى الإجماع، لأنه قال في السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين منزلة الغصب، فسوى بين البيع الفاسد والغصب. وفي عملية التنزيل لا أقل أن المنزل يأخذ الحكم الأبرز للمنزل عليه، والحكم الأبرز للغصب هو الضمان. وعندما نسب المسألة إلى المحصلين تكون ظاهرة في إجماع العلماء. وأصرح منه نسبة ذلك منه في موضع آخر إلى أصحابنا، هذا هو الدليل الأول. إذن الإجماع. الدليل الثاني النبوي المشهور الوارد عن طريق ابن جندب، قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وسيأتي في المباحث القادمة أن الماتن يجبر ضعف السند الحديث بعمل المشهور به، أما أن الحديث ضعيف السند فهو من الواضحات لكون الراوي هو ابن جندب الناصبي المعادي لأهل البيت عليهم السلام، بل غير المطيع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته في قضية الشجرة التي له في دار الأنصاري، قضية معروفة وردت فيها لا ضرر ولا ضرار.
له الفضل في هذه المعادة، له الفضل في
ايه، جزاه الله خير. نعم. إيه، فقد يأتي واحد يدافع عنه أنه هذا إنما مثل هذا التمثيلية حتى تبرز هذه القاعدة، كما في بعض التوجيهات لبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله صدر منه بعض الأمور لكي يعلم الأمة، كأن توقف تعليم الأمة على أن يخطئ النبي صلى الله عليه وآله كيفما كان. أما مسألة الجبر فواضح، فإن المشهور عمل بهذا الحديث، يعني على الرغم من ضعف سنده عمل بهذا الحديث. وإنما الكلام في دلالته لقائل أن يقول أن الخبر أجنبي عن الضمان، لأنه ناظر إلى الحكم التكليفي، بقرينة قوله على، فإنه نظير لله على الناس. وكتب عليكم الصيام وما شاكل ذلك. ولذا اختار الشيخ الطائفة أن هذا الحديث ناظر إلى وجوب الرد وهذا الشيء، والضمان شيء آخر. واضح الكلام؟ والنراقي رحمة الله عليه بقرينة على جعله ناظرا أيضا إلى الحكم التكليفي، لكن لا المتعلق بالرد بل بالحفظ. واضح الفرق بين الشيخ الطوسي وبين النراقي؟ واحد يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد أن ترد. واحد يقول لا، على اليد أن تحفظ حتى ترجع. من هنا نلاحظ أن المصنف رحمة الله عليه لم يناقش في أحد الرأيين، وإنما ناقش في الجامع، وهو أن تكون للحكم التكليف، لأن حكم تكليفي هو وجوب الرد أو وجوب الحفظ لا يؤثر ما دام أصل كونها للحكم التكليفي غير صحيح. وإن كان كلام الشيخ الطوسي يرد عليه إشكال، وهو أن الرد جعل في الخبر ماذا؟ غاية. فلا معنى لأن يقال يجب عليك الرد إلى أن ترد. الإنسان العامي لا يعبر هذا التعبير. واضح؟ أن يغير الموضوع بنفسه لا معنى له، لأن هذا عقلا الأمر كذلك. لكن باعتبار أنه يكفينا أن نبطل أن الحديث ناظر إلى الضمان، أنه نثبت أنه للتكليف. الآن هل هو وجوب الرد وجوب الحفظ بحث آخر؟ اتفقنا؟ فلذا المصنف ما ناقش في كلام الشيخ الطوسي، لأنه قد يقال حينئذ نعدل عنه إلى وجوب الحفظ. وجوب الحفظ لا يرد عليه هذا الإشكال، يجب عليك أن تحفظ هذه العين إلى أن تردها. صحيح، يعني لو كان الحديث يدل على ذلك صحيح، لا يوجد فيها أي مشكلة. والوجه في المناقشة في الحكم التكليفي أن ما جعل قرين عليه ليس بقرين، لأن على على نوعين، طارة تدخل على الفعل كقوله كتب عليكم الصيام، وأخرى تدخل على المال والعين فإذا دخلت على الأول فهي تدل على التكليف، أما لو دخلت على الثاني فقوله له علي مال أو دين فغاية ما تدل عليه هو الدخول، دخول المال في العهدة، إما بنفسه أو ببدله، وهذا هو الضمان. ما معنى الضمان؟ أن ترجع البدل، هذا معنى الضمان بالنتيجة يعني. إذن الرواية لا تدل على الحكم التكليفي. يقول ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان لأنه حكم وضعي ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور إنما هو إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين، يقال لله علي حج أو كتب عليكم الصيام وما شاكل ذلك، لا إلى مال من الأموال كما يقال عليه دين، فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة عينا كان أو دينا، ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.